نور بدا
ليل الأحبة بدره نور بدا
والطير من فرق المحبة قد شدا
والثور بل له التمكن والندى
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا ولا تقربوا الفواحش. ولا تقربوا الفواحش مقطع من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. وهذا المقطع تكلمنا عنه كثيرا في حلقات مضت، يبين فيها الإسلام تحذيرات كثيرة لكي لا يقع الناس في الفاحشة. هذه التحذيرات سماها ولا تقربوا، يعني ابتعد عن الأشياء التي توصلك إلى الفاحشة. يبقى إذن أمر الفواحش هنا قسمان أو شقان. الشق الأول السعي إليها أو الوقوع في أسباب الوصول إليها. الشق الثاني هو الوقوع فيها فعلا. وهذا يظهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه في الشق الأول: العين تزني وزناها النظر. إذن فالنظر ليس هو الزنا وليس هو الفاحشة التي يقام بها الحد، إنما سمي الزنا أو سمي النظر زنا لأنه سبيل إليه، فسماه العين تزني والأذن تزني وزناها الاستماع، استماع النساء اللي بتغني والكلام الرقيق والصوت المرقق والخضوع في القول، فكل هذا بيعد من الزنا لأنه سبيل إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل تزني وزناها الخطى. قال في الآخر: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. يعني دي آخر مرحلة، إما أنه يطاوع ما رأته عينه، إما أنه ينفذ ما سمعته أذنه ولمسته يده، إما أن ينفذ ذلك كله ويقع وهو تصديق ما رآه وما سمعه، وإما أنه يخاف، يعني هو متساهل في أنه ينظر للنساء، يصافح النساء، يجلس معهن ويتكلم، يختلط بهن، لكن يعني بيخاف من الأخيرة دي. فيه ناس كده. فإذا ظهر الشقان هنا، إن فيه مرحلة أو مراحل أو أشياء قبل الوقوع في الفاحشة هي التي توصل إليها، وهذه الأشياء هي التي قال الله تعالى فيها: ولا تقربوا الفواحش. ومر قال ولا تقربوا الزنا لأنه من الفاحشة. والفواحش والعياذ بالله كثيرة ومتنوعة، ونسأل الله السلامة والعافية. فكل ما مضى وتكلمنا عنه كان في الشق الأول، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة ولا تقربوا، وبينا فيها كيف أن الإسلام حصن الناس من الوصول إلى الفاحشة، والذي يصل إليها معناها أنه لم يأخذ بهذا التحصين ولم يأخذ بهذا التطعيم، وبالتالي دخل عليه المرض فوقع فيه. فتكلمنا عن التحصينات هذه التي حصن الإسلام بها أتباعه لكي لا يقعوا في الفواحش، وذكرنا فيها حلقات كثيرة، وهذه المرة نتكلم عمن تجاوز الشق الأول إلى الشق الثاني، استمع ونظر ولمس ومشى حتى وصل إلى الوقوع في الفاحشة. فلما وقع في الفاحشة سمع كثيرا نداء الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا، فيؤرقه هذا الأمر. ومن النفوس كثيرة لوامة، يقع في الشيء ثم يلوم نفسه، ثم يغلبه الشيء أو تغلبه المعصية فيقع فيها، ثم يلوم نفسه ويظل بين الوقوع في المعصية ولوم نفسه عليها، فأيهما غلب كان من أهله. إذا غلب وقوعه في المعصية على اللوم، استغرق في المعصية وأدمنها وصار من الصعوبة بمكان الرجوع عنها. وأما إذا كان كثير اللوم لنفسه على ما يقع منه، فإنه إذا غلب لومه على المعصية فإنه سيرد نفسه ويزجرها عن الوقوع في المعصية. ولذلك هذه المرة بنتكلم عن علاج من وقع في المعصية فعلا، كيف يخرج منها، لأن هذه المعصية اللي هي الفواحش هي شهوة، ومعنى شهوة يعني تشتهيها النفس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كما جاء في كتابه الكريم من سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات، يعني الفطرة والخلقة التي خلقنا عليها أن كل الخلق يحبون الشهوات، شهوة الأكل، شهوة الكلام، شهوة النظر إلى كل شيء جميل. ولكن يأتي هنا دور الشرع والتكليف، يقول انظر إلى هذه ولا تنظر إلى هذه، النظر إلى هذه حلال والنظر إلى هذه حرام. فبيختبرنا، لأن الدنيا دار اختبار ودار ابتلاء، ونحن في هذه الدنيا بنختبر، فدي مواد للاختبار، افعل هذه ولا تفعل هذه. أحيانا بعض الناس يغلبهم الشيطان فيقول ولماذا أمر بهذه وترك هذه، يعني كلام ضحل وفيه نوع من السفه أن يقول الإنسان لماذا أمر الله بهذه ولم يأمر بهذه. إن كان السؤال على سبيل التعلم لا مانع، لكن أما على سبيل الاعتراض والظن بأنه كان ينبغي أن تكون هذه كذا وهذه كذا، مثل بعض الناس كان يقول ولماذا أضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ طب وإيه المانع لما أحط اليسرى على اليمنى؟ مش اللي خلق دي خلق دي؟ فده إنسان أسئلته كلها ليست تعليمية وإنما فلسفة واعتراض على أمر الله عز وجل وتشغيل العقل فيما لا طائل من ورائه في تغيير الشرع، مش في فهم الشرع، في تغيير الشرع وإلغائه. فلذلك لا ينبغي الدخول في مثل هذه الأنفاق المظلمة. فجاء الشرع ليبين لنا أن هذه الشهوات مزينة وكلنا يشتهيها، لكن أنت في محل اختبار، كل من هذه واترك هذه. ولا شك يعني في الغالب لم نستغرب لما قال الله سبحانه وتعالى لأبينا آدم وهو في الجنة: كل من هذه ولا تأكل من هذه، الجنة أمامك متسعة، كلا من حيث شئتما، من أي مكان في الجنة كل ما شئ إلا هذه الشجرة. هنيجي نقول طب اشمعنى الشجرة دي؟ اه بيختبر، هذا رب جل وعلا ونحن عبيد، فبيختبرنا. انت لو لك ولد تستطيع ان تختبره، ولا يصلح للولد ان يقول لك: لماذا تختبرني، لماذا تختبرني، ولماذا وضعت هذه قبل هذه. فنحن في دار اختبار، احنا مش معمرين على هذه الارض، وان كان الارض طالت بها حياة لكن الحياة لا تطول بنا، فكل واحد فينا 10 20 30 50 ويلا. فما الذي ستجلسه وان جلست؟ ابليس مخلد الى يوم يبعثون، ونهايته ايه؟ جهنم والعياذ بالله. فلذلك الشهوات مزينة للناس، الشهوات مزينة للناس، والله سبحانه وتعالى يختبرنا بهذه الشهوات. الشهوة هذه لك وهذه ليست لك، هذه حلال فعلها وهذه حرام فعلها، هذه حلال تركها وهذه حرام تركها، وهكذا. فبيقع الناس في الشهوات المحرمة، وقع في المعصية خلاص. فلما سمع نداء الله سبحانه وتعالى أراد أن يتوب، أراد أن يصلح من شأنه. النفس اللوامة كانت كثيرة اللوم، ف وكلما سمع موعظة ازدادت نفسه لوما، فأراد أن يتوب، لكن تراوده المعصية. فماذا يصنع لكي يتحرر من هذه المعصية؟ الواقع فيها اللي هي الفاحشة. ماذا يصنع لكي يخرج من هذه المعصية التي سيطرت عليه؟ وهيستفيد من هذا الكلام أيضا الواقع في الشق الأول، اللي عنده إيه؟ نظر ينظر به للنساء ويجد في نفسه شهوة للنظر، يجد في نفسه شهوة للحديث مع النساء، فهذا سينفعه أيضا هذا الكلام. فأول شيء يعد دواء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء، فالمعصية داء مرض، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء. فالداء الوقوع في الفاحشة، ما دواء ذلك؟ أول دواء الدعاء، الدعاء. بعض الناس بيستهين بالدعاء ويستهتر به فيدعه ويتركه، الدعاء، معنى الدعاء أنك تطلب تأييد القوي العزيز القاهر فوق عباده الذي يملك القلوب ويملك التوفيق والهداية، أنت بتطلب تأييده. إذن أنت تستعيذ بمعاذ، معاذ يعني يعوذ الناس به، أنت تستجير بمن يجير فهو يجير ولا يجار عليه، أنت الضعيف تستمد قوة من أعظم القوى بل من خالق القوى سبحانه وتعالى. فالدعاء مهم، ولو أخلصت الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. الدعاء، وفي الدعاء هذا قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. لكن وأنت تدعو اجعل قلبك مضطرا ومعتصرا وفيه انكسار وخضوع لله وفيه رغبة إلى الله. إنا إلى الله راغبون، إنا إلى ربنا راغبون. فارغب واجعل نفسك ملح في طلب ما عند الله. أنا أؤكد على هذا الكلام، لماذا؟ اللي هو لازم القلب يكون حاضر لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي، من قلب غافل لاهي لاهي بيلهو. طيب ممكن حد يقول يعني ازاي، يعني فسر لنا دي او عاملة ازاي، نشوفها ازاي القلب الغافل اللاهي اللي ربنا ما بيستجيبش منه الدعوة. تعالى على واحد مثلا مسك السيجارة لعنها الله وبيدخن، لسه انت هتبصله عشان تقول له التدخين حرام؟ يقول لك عارف، والله عارف انها حرام بس هعمل ايه، حاولت كتير. طيب ما تتركها، خلي عندك عزيمة وتركها. يقول لك ادعي لنا يا عم الشيخ. وبعدين طب ما تحاول انت، هندعي لك بس حاول. يقول لك ربنا يتوب علينا، وهو ماسك السيجارة وعمال يشرب. ده طريقة التعامل مع الله عز وجل؟ هل هذه طريقة تعامل مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا تعظيم الرب وانت ماسك السيجارة ادعي لنا يا عم الشيخ، وانت ماسك السيجارة وبتشرب ربنا يتوب علينا. فده قلب غافل لاهي مستهتر، مش واخد بأسباب التوبة اللي هي ترك ما في يده والانكسار لله، وعارف انه عصى عظيما وانه نادم على ذلك وعازم على الا يعود للمعصية، وبيدعو الله ان يثبته. دي كلها ضوابط وشروط للتوبة. اما ربنا يتوب علينا ودخن، فهنا يطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. فلذلك ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يكون في يقين في القلب، أنا بدعو وبدعو بإلحاح وباضطرار ومتأكد إن ربنا هيجاوبني إن شاء الله. هذا هو الدعاء. ادعوني، قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. وفي الدعاء هذا قصة، مع أن طبعا ربنا سبحانه وتعالى يحب الدعاء. ليه؟ لأن الدعاء فيه عبودية، أكثر شيء في العبودية تؤديه الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ليه؟ لأن الدعاء إظهار ضعف أمام قوة، إظهار فقر أمام غنى، إظهار استغاثة واستنصار بمن يغيث وينصر، لجوء إلى من بيده ملكوت كل شيء وبيده الأقدار وبيده الهداية. فاستهدوني أهديكم، فاستغفروني أغفر لكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم. فالدعاء مذلة واستكانة لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء فما استكانوا لربهم. ما استكانوا، إنه كده ينهزم وينكسر ويقول: يا رب طب سامحني المرة دي، والله غلبتني نفسي. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فلازم يكون في الدعاء استكانة وتذلل وإظهار الضعف والخضوع والحاجة إلى الله: يا رب أنا محتاجك، مش هستغني. فهو هذا الدعاء. فيه قصة يعني ذكر أن بعض السلف في القرن الثاني أو الثالث الهجري كان رجل يدعى عمرو ابن حماس الليثي، وهذا الرجل تكلم فيه ابن حجر بأنه كان يروي بعض الأحاديث وكان من ثقات الناس. وهذا الرجل كان عابدا زاهدا ورعا، عبودية، عبودية تامة، يصوم النهار الدهر يعني يوميا صايم، ويقوم الليل. اكتملت فيه فضائل كثيرة، فبقيت عنده ثغرة ببشريته. كان هذا الرجل إذا نظر إلى امرأة فبصعوبة يرد بصره عنها، هي دي كانت مشكلته. مش هنقدر نكمله لأن الإنسان منا لا يكتمل أبدا ويصل إلى مرحلة الملكية بأن يكون ملكا. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، إنما إحنا كبشر لازم بنقع في المعصية. بس الإنسان لما يقع في المعصية إذا كان تقيا تمر عليه المعصية مر الطيف زي السحابة المعدية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شايف؟ تذكر أنا رجعت للمعصية تاني ليه؟ يعني طب لو قبلت، لو توفيت على كده. تذكر فإذا هو مبصر. ليه؟ لأنه تقي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. إذن شوف، هو من أهل التقوى ومع ذلك يعتريه طائف الشيطان. قد يقع في هذا الطائف مرة ويظل مستقيما ثم يعاوده مرة، لكنه يتذكر بسرعة ويندم ويستغفر بالاستغفار اللازم ويتصدق. فهذا الرجل كان الثغرة اللي عنده إنه لو وقع عينه على امرأة يجد صعوبة في صرف بصره عنها. بس فماذا صنع هذا الرجل؟ الرجل ده كان رغم ذلك كان متألم جدا من هذا العمل، كان يحترق قلبه ان الخصلة دي صعبة عليه، صعب عليه غض البصر. فلذلك من صعوبة هذا الأمر واحتراق قلبه كان عمال يفكر إزاي يتخلص من هذه السلبية وهي غض البصر. يعني إذا وقع بصره كيف يتخلص من النظر وصعوبة صرف البصر. فاحتال كثيرا وفكر كثيرا. شايف؟ هو ده اللي احنا ذكرناه الآن، قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. هو نحسبه كما ذكر عنه أنه من الأتقياء، نحسبه والله حسيبه، رجل عابد الليل والنهار يصوم الدهر، لكن تعتريه هذه السلبية وهي النظر فيجاهد نفسه فيجد في ذلك مشقة، فبيحاول كثيرا. فدعا ربه، بس دعا ربه بإيه بقى؟ بحس، مش قلب غافل اللهي ربنا يتوب علينا، لا، دعا بحسم جدية مع الملك سبحانه وتعالى. كانت دعوته ماذا قال؟ قال: اللهم إني أسألك أن تأخذ بصري. خلاص ونريح نفسنا. فقد البصر عنده أهون عليه من معصية الله عز وجل، لأنه عزيز عليه إن ربنا مديله نعمة، والنعمة دي بيقع في معصية الله بها. فلذلك قال: أريح نفسي بالعمى. شايف الناس اللي فعلا بتراقب ربنا وبتعمل ليوم لقاء ربنا جل وعلا: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ربنا بيقول لك هتقابلني، فاعمل اليوم ده خاف مني. بيقول لك اتقي يعني خاف، خاف مني. ربنا بيقول لنا كده: خاف مني، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا عبادي فاتقون، خافوني وخافوني إن كنتم مؤمنين، هتقابلني. فهنا الرجل قال: يا رب أريح نفسي من الموضوع ده، يا رب خد بصري. إيه اللي حصل؟ في نفس الدعاء أخذ الله بصره. طبعا ممكن تستغرب وممكن لا تستغرب. تستغرب واحد بيقول يا رب خد بصري راح واخده، تقول الراجل ده ايه؟ مجاب الدعوة. ومجاب الدعوة ليه؟ لانه فعلا عابد، بس بشريته موجودة. وممكن لا تستغرب لان الدعوة طالعة من قلب مضطر، ده طلع من قلب مضطر وقلب مضحي، ضحى بحبيبتيه. العينين دول سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبتين. قال الله عز وجل، ونبينا يروي لنا هذا الحديث القدسي: من أخذت أو من ابتليته بحبيبتيه، يعني خدت منه البصر فصبر عليهما عوضته عنهما الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعينين دي حبيبتين، هي اللي بتعرفك على كل النعم، هي اللي بتقودك إلى كل طريق. حبيبتين العين، ساعة ما الحبيبتين دول يؤخذوا منك خلاص وقفت. فعلا هو وقف، ومع فرحته باستجابة الله إلا إنه حزن انه فقد حاجات هو اصلا كان بيعملها لله، مش فقد يعني نعمة النظر للنساء، فقد حاجات كان بيعملها لله، وهي كان نشيط في الوضوء، يريد ان يتوضأ على طول بيذهب الى الماء ويأخذ الماء ويتوضأ. الان يا فلان مين هات يا ابني مية، هات يا ابني وضوء، لا مش موجود، فأحس بألم العمى. الرواية بتقول فلما أحس بألم العمى، العمى ده يعني كلفه كتير، كلفه كتير في نشاطه للعبادة، مش قادر يعني يتحمل انه يستنى على ما حد يجي يوضيه ولا يجيب له مية، عايز يكون قريب، مش قادر يستنى على ما حد يسحره السحور، فأحس بألم العمى. يعمل ايه؟ طبعا هو استريح بالعمى ده من حكاية من المشكلة اللي كان بيعانيها، فقال اللهم رد إلي بصري، سجد وصلى وقال اللهم رد إلي بصري. قام من سجوده فوجد بصره قد رد إليه. عجيب، هو ما كانش مصدق نفسه ساعتها، كان له غلام كان ابنه ولا غيره، فقال يا بني ما هذا؟ قال هذا فانوس في المسجد، هذا مصباح، وما هذا؟ يعني انا شايف حقيقي ولا بحلم؟ فسجد لله مرة اخرى شكرا، وكان بعدها لا يرى امرأة الا طأطأ رأسه، لانه ذاق حلاوة الدعاء والاجابة، ذاق حلاوة الصلة المباشرة بالله. تخيل يعني الرجل ده لما يا رب خد خد، يا رب هات اداله كده مباشر، دي مرحلة عظيمة جدا، مرحلة كبيرة جدا، يعني احنا لم نسمعها يعني بصورة موسعة كده الا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما كان يخطب الجمعة ودخل رجل من خارج المسجد يا رسول الله ادعو الله ان يسقينا، هلك الزرع وهلك الضرع، الماشيه هلكت ومفيش زراعه ومفيش خضره ولا ربيع ولا رعي، ادعو الله ان يسقينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ربه فخرجوا يمشون في السيل، خرجوا من الجمعه يمشوا في سيل ميه، وظلت تمطر طول الاسبوع حتى جاء الرجل نفسه في الجمعة التي بعدها وقال يا رسول الله ادعو الله ان يرفعها، هلك كل شيء بسبب كثرة المية. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ان يرفعها وقال اللهم حوالينا ولا علينا، بعيد عننا، على منابت الشجر وعلى الآكام والضراب والجبال ورؤوس الشجر. فخرجوا يمشون في الشمس، دعاء يعني قل من تسمع من يحدث معه هذا الشيء، كأصحاب الغار الثلاثة اللي كل واحد توسل إلى الله بعمل، بس عمل إيه؟ عمل أبطال. أصحاب الغار الثلاثة اللي مش عارف حديثهم عشان ما نطولش، يسأل عنهم أعمال بطولية يستطيع أي حد منا يعملهم، وكان منهم من هذه الأعمال أن رجل تلبس بالفاحشة مع بنت عمه، مع بنت عمه، سب بعض الناس يقول لك ده بنت عمي، ده أختي يا عمي، دي أجنبية بالنسبة لك، مش أجنبية يعني من لندن ولا كوالالمبور، لا، أجنبية يعني تحل لك في الزواج، فكل من تحل لك في الزواج تسمى أجنبية عنك، لا يحل لك الخلوة بها ولا النظر إليها ولا مصفحتها ولا ولا. فيقول لا دي بنت عمي دي أختي، حتى قالوا عن الغريبة اللي هي مش بنت عمه وهو بيدي بنات الثانوية درس وقاعد يبص لهم ويبصوا له ويضحكوا، يقول لك ده أنا بعتبرهم بناتي. تعتبر إيه كذاب؟ كذاب ولا هم بناتك ولا حاجة. هو أنت يعني أنقى من النبي والصحابة رضوان الله عليهم؟ ما كانوش بيعملوا الموضوع ده ولا يقولوا بناتنا ولا حاجة، أنت كذاب. فلذلك يا أعزائي المستمعين والمشاهدين، الدعاء عظيم. هذا الرجل انظروا كيف دعا واستجاب الله له في الحالين، وبهذه الاستجابة لما رأى ربه في الاستجابة لأنه قريب من ربه ومتألم فنجاه الله عز وجل، حفظ عليه بصره وحفظه من المعصية، ورأى الله منه أنه ضحى. فلما ضحى بأغلى ما عنده من بدنه ربنا سبحانه وتعالى أجابه. لتعلموا أن الله ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله يعطي عطاء بلا حدود، لكن إذا رأى منا الإقبال عليه. ألم تعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني أنت كيف المشي؟ ما تشوف واحد ماشي في الشارع ماشي، لكن الذي يهرول زي اللي بيهرول في الصفا والمروة بيجري شوية كده، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء. لكن بيبين ربنا سبحانه وتعالى لنا ان اللي مجرد ما انت تجيني انا مباشرة بأسرع من مجيئك اجيبك. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما جاء بسورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد بسرعة يجد الله غفورا رحيما. ده عامل سوء، ده عامل جريمة، ده عامل فاحشة، ثم يستغفر الله. بس الاستغفار والتوبة هنا كما وصفنا ليست من قلب غافل لاهي يلهو ويعبث، توب علينا يا رب توب علينا، استغفار وتوبة بنوع من الانكسار والتضرع والحياء. تعرف أنت عصيت من؟ بتعتذر لمن؟ فتستحي منه سبحانه وتعالى. الدعاء مردوده عظيم إذا كان القلب مضطرا، وإذا كان القلب منكسرا ومتضرعا، والجوارح كلها اليد تمتد والقلب خائف ومضطر وواقف الإنسان على قدميه وينظر إلى السماء، كل الجوارح شغالة في الدعاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فلنجتهد في الدعاء، والله سبحانه وتعالى إذا رأى منا الصدق وإذا رأى منا الجدية والعزيمة فإنه سبحانه وتعالى سريع الجواب وسريع العطاء وسريع قبول التوبة سبحانه وتعالى. ولذلك وجب علينا دعاء ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا ندعوك أن تغفر لنا جميعا، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى،
إذا اجتمعنا